الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي جملة من المسائل المتعلقة بالعيد، وتوقفنا عند فصل في بيان وقت صلاة العيد، فصل في بيان وقت صلاة العيد، وقتها هو وقت صلاة الضحى، وذلك من ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، وينتهي بقيام قائم الظهيرة. فينتهي وقت الاستواء إذا استوت الشمس، ووقت الكراهة. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود بن ماجه عن يزيد بن خمير الرهبي قال: خرج عبد الله بن مسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام أي في الخروج لأداء صلاة العيد، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. وصلاة السبحة في هذا الموضع هي صلاة الضحى. إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. قلت: إسناده صحيح. قال العلام بن رجب رحمه الله في فتح الباري: والمراد بصلاة التسبيح صلاة الضحى، والمراد بحينها وقتها المختار وهو إذا اشتد الحر. فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن مسر، أي أن الصلاة أخرت إلى وقت اشتداد الحر، أعني صلاة العيد. فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن مسر، ويمكن تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي، فإن ذلك هو الأفضل بالاتفاق، فكيف ينكره؟ والأمر كذلك. وقال رحمه الله في فتح الباري: وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد، فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقت إذا ارتفعت الشمس، وزال وقت النهي، وهو أحد الوجهين للشافعية، وهذا هو القول الصحيح. فهذا هو مبدأ صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس وزال وقت الكراهة، فحينئذ تكون صلاة العيد. والثاني لهم: أول وقت إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهي، وهو قول مالك، يعني تبتدئ من طلوع الشمس قبل ارتفاعها، وهذا القول فيه ما فيه من البعد، فإن هذا الوقت هو وقت كراهة. ويتخرج لأصحابنا مثله على قول من ذوات الأسباب كلها تفعل في أوقات النهي، لكن صلاة العيد ما هي من ذوات السبب، هي صلاة وقت، ما هي معلقة بسبب، بل هي صلاة وقت كصلاة الجمعة وكصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وسائر الصلوات المبنية على الأوقات، هي معلقة بالأوقات لا بالأسباب، بعكس صلاة الجنازة معلقة بالسبب وهو موت الميت، وهكذا صلاة الكسوف معلقة بسبب وهو كسوف الشمس. أما صلاة العيد فهي معلقة بالوقت كسائر الصلوات. وقد خرجوا بعضهم في صلاة الاستسقاء وصلاة عيد مثلها، وكل هذه من الأقوال الضعيفة، وعمل السلف يدل على الأول يبتدئ بعد زوال الكراهة، فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد، وهذا يدل على أن صلاة إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي. واختلفوا هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية، أي عيد الأضحى وعيد الفطر، أو يعجل أحدهما عن آخر، أي تعجيل الأضحى على الفطر. فمن أهل العلم الذهب إلى أن الأضحى يعجل والفطر وعيد الفطر يؤخر على قولين، أحدهما أنهما يصليان بالسوية وهو قول مالك، وقال ربيعة إذا طلعت الشمس التعجيل بهما يعني الفطر والأضحى أحسن من التأخير. قال الزهري كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جدا. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبكر بالخروج إلى الصلاة كي لا يصلي أحد قبلها. خرج كل جعفر الهريابي في كتاب العيدين. والثاني يستحب أن يؤخر صلاة الفطر وتقدم، هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أي قول جمهور الأئمة. وفي حديث مرسل خرج الشافعي أن النبي كتب إلى عمرو بن حزم وهو بن جران أن عجل الأضحى وأخر الفطر. وفي إسناد إبراهيم محمد يحيى وهو ضعيف جدا، هي مع إرساله في إسناده هذا الرجل الذي اشتد ضعفه. والمعنى في ذلك أنه بتأخير صلاة الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة، يكون للناس مجال لإخراج زكاة الفطر. والمعنى في ذلك أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه، وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى يأكلوا من ضحاياهم. وهذا معنى حسن وإن كان من حيث الدليل لا أعلم دليلا صحيحا يدل على التفريق، لكن ما ذهب إليه الجمهور فيه معنى حسن بهذا الاعتبار أن صلاة عيد الفطر إن أخر شيئا من أجل أن يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر فهذا التأخير لمقصد حسن. والأضحى إذا ما عجل من باب الرفق بالناس حتى يبكروا في ذبح الأضحية فيتمكنوا من الأكل منها، لكن إذا أخر نعم عيد الأضحى أخرت صلاة عيد الأضحى فسوف يتأخر الذبح، وإذا ما تأخر الذبح سوف يتأخر الأكل، ويحصل بذلك ما يحصل من الحرج والمشقة على الناس. فالمعنى الذي ذكره جمهور العلماء معنى نعم من حيث النظر مستحسن رحمك الله. قال وقد تقدم، قال والمعنى في ذلك طيب أنه تأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطر المستحب إخراجه فيه، وتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى يأكلوا من ضحاياهم. وقد تقدم في حديث ابن عباس المخرج في المسند وكانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى فيقولون نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا، وأظنه من قول عطاء. ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من مزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم، نص عليه أحمد في رواية حنبل، ليكون الأمصار تبعا للحاج في ذلك. أما التأخير إلى هذا الوقت شيء عجيب، نعم أن يؤخر إلى هذا الوقت، هذا ربما في هذه الأيام يكون قرابة الساعة 9 في الصباح، يقول ويكون هذا التعجيل. نعم، ومتى يكون وكيف يكون عيد الفطر إذا كان هذا التعجيل؟ يقول ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من مزدلفة إلى منى. كم يحتاج الناس من مزدلفة إلى منى في السير على الأقدام؟ ها، قريب من ساعتنا، قريب ربما من ساعتنا، هذا مجرد السير، قريب من الساعتين، وهم يسيرون قبل طلوع الشمس بزمن يسير. يعني لو ساروا مثلا كما الشمس تطلع هذه الأيام في الخمسة والأربعين. طيب لو ساروا مثلا في الأربعين احسبوا ساعتين، ها في الخامسة والأربعين أضيفوا ساعتين كم يصير؟ اجعلوها من نعم من السادسة الغروب على الساعة، أضيفوا ساعتين، ها الثامنة. طيب أضيفوا بعد ذلك رمي الجمرة والذبح، ربما يكون قريب من هذا المعنى، ربما تكون الصلاة الساعة التاسعة إذا أضيفت هذه الأمور. وهذا التعجيل، نعم تعجيل صلاة الأضحى، يعني صلاة الفطر تكون على هذا القول بعد هذا. على كل هذا القول لا أعلم له حجة وفيه بعد، نعم ما أعلم له حجة من حيث الأدلة ولا من حيث الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفيه ما فيه من البعد وفيما فيه من الحرج والمشقة. قال ويكون تعجيل صلاة الأضحى يقدر وصول الناس من المزدلفة إلى منى وهو مجرد الوصول، قال وربيهم وذبحهم. نص عليه أحمد في رواية حنبل ليكون أهل الأمصار تبعا للحاج في ذلك، فإن رمي الحاج الجمرة منزلة صلاة العيد لأهل الأمصار، وأما آخر وقت صلاة العيد فهو زوال الشمس. انتهى كلامه رحمه الله. وقال علام، وهذا كلام الحافظ بن رجب، وقال علام القدام رحمه الله في المغني فصل ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا أي بين العلماء في هذا الاستحباب، وهذا على حسب ما علم رحمة الله عليه. وإلا قد سبق معنا النزاع في هذه المسألة، العلم سوى بين العيدين كما مر في كلام الحافظ ابن رجب، فما ذكره ابن قدامة على حسب علمه، وللمسألة فيها النزاع الذي سبق ذكره. فصل ليس للعيد أذان ولا إقامة، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ولذ مسلم من طريق ابن جريج أخبرني عطاء بن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألت بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذن للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا أو فطرا أضحى أو فطرا، قال نعم لولا مكاني منهما شهدته، يعني من صغره، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهون إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو بلال إلى بيته. وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قلت وهذا مما اتفق عليه العلماء، وإنما تنازعوا في النداء لهما بغير ألفاظ الأذان كالصلاة جامعة، فأجاز ذلك الإمام الشافعي رحمه الله أن ينادى للعيد بالصلاة جامعة، وأكثر العلماء لا يستحبون ذلك وهو الصحيح، وإنما تنازعوا في النداء لهما بغير ألفاظ الأذان كالصلاة جامعة، فأجاز ذلك الإمام الشافعي رحمه الله قياسا على صلاة الكسوف، وهو قياس غير صحيح يرد قول جابر الماضي ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، فقول لا شيء يدل حتى أنه ما كان يقال الصلاة جامعة، ولو كان مما يقال لنقل، فكونه لم ينقل دل على أنه لم يفعل، فلا يستحب لا الأذان ولا الإقامة ولا النداء بغيرهما. فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة قبل الخطبة وهذا شيء معلوم من سنته عليه الصلاة والسلام. لما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وروى مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ورواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه ويأمر شيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فإذا مروان يريد أن يلتقيه قبل أن يصلي فجذبت ثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكن يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. فصل. وصلاة العيد ركعتان. لما رواه مسلم عن نعمان المشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وروى مسلم عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فقلت اقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد، وهذا يدل على ما ذكر في صلاة العيد ركعتان. قال علمنا من رحمه الله في المجموع فصلاة العيد ركعتان بالإجماع. قلت المراد بكونهما ركعتين أي خلف الإمام، أما إذا كان إذا صلى الإنسان قضاء فالنزع قائم هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا، يأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله. قال علام بن قدام رحمه الله في البغض لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا، ولم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه. فصل. ويأتي بدعاء الاستفتاح قبل التكبيرات والقراءة، يعني كالشأن في سائر الصلوات، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بالاستفتاح وبعد ذلك يشرع في القراءة. قلت وذلك سائر الصلوات، وإن هذا ذهب جمهور العلماء وذهب الأوزاعي ورواية عن أحمد أن دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبيرات وقبل القراءة، والصحيح مذهب الجمهور وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات، والأصل أن صلاة العيد كغيرها، هذا هو الأصل. الحديث الذي يقول رواه البخاري عن أبي سعيد قال كان يصلي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، نعم بطوله. طيب طيب على كل دعاء الاستفتاح يكون قبل نعم قبل التكبيرات والقراءة كالشأن في سائر الصلوات. فصل. ويكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الأخرى خمس من غير تكبيرة الانتقال كلهن قبل القراءة. يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، أي أن تكبيرة الإحرام هي السابعة، فالتكبيرات الزوائد ست والسابعة هي تكبيرة الإحرام، هذه في الركعة الأولى. وأما الركعة الثانية فهي خمس تكبيرات زوائد مستقلات، الأولى ست مستقلات مع تكبيرة الإحرام سبع، والثانية خمس مستقلات. لما روى أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فطر الأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. قلت هذا حديث حسن بشواهده، وقد اختلف العلماء في 7 الأولى هل تكون مع تكبيرة الإحرام أو لا. فذهب إلى الأول مالك وأحمد أي أنها مع تكبيرة الإحرام، وذهب إلى الآخر الشافعي أي أنها مستقلات، 7 مستقلات، فتكون مع تكبيرة الإحرام على مذهب الشافعي كم؟ 8 تكبيرات. ويؤيد القول الأول أنها 7 مع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويؤيد القول الأول ما رواه الفريابي في أحكام العيدين عن ابن عباس قال يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الاستفتاح، وفي الثانية 6 بتكبيرة الركوع كلهن قبل القراءة. قلت هذا أثر صحيح، يكبر في الأولى قال 7 بتكبيرة الاستفتاح، تكون تكبيرة الإحرام داخلة في 7، وفي الثانية 6 بتكبيرة الركوع كلهن قبل القراءة، ما يكون التكبير بعد القراءة. قلت هذا أثر صحيح، والتكبير سنة بلا نزاع، وإن نسيه وقد شرع في القراءة فلا يعود إليه، يعني ما يرجع من ركن إلى أمر مستحب، إذا نسي وشرع في القراءة يستمر في القراءة ولا يرجع من ركن إلى أمر مستحب. والتكبير سنة بلا نزاع، ونسيه وقد شرع في القراءة فلا يعود إليه، كما لا يعود إلى دعاء الاستفتاح وقد شرع في القراءة، وكما لا يعود أيضا للتسبيح بعد الرفع من الركوع والسجود، والقاعدة في ذلك أنه لا يرجع إلى سنة أو واجب وقد شرع في ركن. قال علامة ابن قدامة رحمه الله في المغني فصل، والتكبيرات والذكر بينهما سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافا، فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه. قال هنا عقيل وهذا قولي الشافعي، لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح. وقال القاضي فيها وجه آخر أنه يعود إلى التكبير، وهو قول مالك وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة، وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه، فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف في القراءة لأنه قطع متعمدا بذكر طويل انتهى. وذهب حنيفة إلى أنه يأتي بالتكبير حتى في الركوع يعني إذا نسيه، وكل هذه أقوال فيها نظر، والأظهر أن من انتقل إلى ركن لا يرجع لا إلى سنة ولا إلى واجب. أي نعم، هذا هو الأظهر، كمن يترك التشهد الأوسط وانتقل إلى ركن القيام والقراءة لا يرجع إلى واجب وقد انتقل إلى ركن. تنبيه لم يثبت الذكر من التكبيرات في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن الصحابة والله أعلم. فعلى كل هذا هو الأظهر في تكبيرات العيد أنها 7 مع تكبيرة الإحرام، لثبوت ذلك في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بتكبيرة الركوع يعني 5 مستقلات، كيف؟ لا ليش؟ يقول نعم 6 بتكبيرة الركوع يعني 5 مستقلات، 5 فقط. لا هو الانتقال ما هي داخلة في الحساب، ها؟ إذا استتب نعم قائما كبر 5 يعني في أثناء قيامه ما في إلا 5 تكبيرات، في القيام الأول كم يكون التكبيرات؟ 7 نعم 7 تكبيرات نعم، وفي القيام الثاني 5 تكبيرات. هو نعم ما يدخل التكبير الأول، التكبير الذي هو تكبير بعد الرفع من السجود ما هو داخل في الحساب، هي 5 تكبيرات مستقلات، تكبيرة الركوع ما بعد ذلك لا تدخل في الحساب، أما ما كان عند الرفع من السجود فيما سبق فهي غير داخلة. فصل، يستحب رفع اليدين في تكبيرات العيد، ويستحب رفع اليدين في تكبيرات العيد لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون أحد منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. والشاهد هو قوله ويرفعهما في كل تكبير يكبرها قبل الركوع. فعموم حديث عبد الله بن عمر يدخل في ذلك صلاة العيد وغير صلاة العيد، أن أي تكبير قبل الركوع كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه. وروى أحمد من طريق أخرى أن عبد الله قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كان أحد من كبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون أحد من كبيه كبر وهما كذلك ركعا، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون أحد من كبيه، ثم قاسم عبد الله بن حمده، ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. قلت بهذا يكون الحديث صحيحا لغيره. قال علام بن مدر رحمه الله في الأوسط: من رأى أن يرفع يديه في كل تكبير من تكبيرة العيد عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد، وفيه قول سواه هو أن يرفع يديه في أول تكبيرة، هذا قول سفيان الثوري. وقال مالك: ليس في ذلك السنة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كله وفي الأولى أحب إليه. وفي كتاب محمد بن حسن: إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية فقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابع على الركوع ولا يرفع يديه. قال أبو بكر يعني من منذر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبير في حال القيام، فكل من كبر في حال القيام رفع يديه استدلالا بالسنة. وحديث ابن عمر مما يؤيد هذا العموم. قلت: والصحيح الرافع كما يدل عليه عموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله. لا يكبر تكبيرة الركعة الثانية الخمس تكبيرات. يقول: هل جاء عن أحد من السلف تأخير التكبيرات بعد القراءة قبل الركوع؟ هذا ما أعلم له. نعم، لا أعلم له أصلا التكبير بعد القراءة وقبل الركوع، فعلى كل هذا الفعل من الأفعال الغير صحيحة والذي جاءت به الآثار ما سبقه ذكره أن التكبيرات متقدمة، والتكبير كما عرفنا سنة من السنن ما هي من الواجبات، لكن تفعل كما جاءت في ذلك الآثار. إلى هنا والحمد لله.